السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم، أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نعتذر عن عدم استطاعتنا لاتخاذ اتصالات في هذه الأيام نظرا لأن هناك مشكلة في الاتصال، أسأل الله عز وجل أن تحل قريبا، ونتواصل معكم عبر صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد تفسير حلم. هي ترى نفسها أخي شيخي كريم أنها حافية القدمين تسير في الطريق، وتريد تفسير هذا، بارك الله فيكم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
أقول لأختنا السائلة بارك الله فيها، إن كان هذا الحلم رأته في نومة مشروعة مباحة كنومة ما بعد العشاء، وهي نومة الليل وجعلنا الليل لباسا، أو في نومة القيلولة ما بين الظهر والعصر وهي أيضا نومة مباحة، فإن هذا دليل على نقصان في الدين. فعلى الأخت بارك الله فيها أن تراقب حالها ونفسها مع الله تبارك وتعالى، فإن كان ثمة دين لله في عنقها كصلاة فوائت لم تؤديها أو كصيام لم تقضيه، وتبادر بقضاء هذه الديون لله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دين الله أحق بالقضاء. أما إن كانت رأت هذا الحلم في نومة غير مشروعة غير مباحة، نومة مكروهة كنومة ما بعد الفجر أو ما بين العصر والمغرب، فإن هذا من أضغاث الأحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختي تسأل على صفحة البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول شيخ الكريم بارك الله فيكم وزادكم علما، أمين يا رب العالمين. سؤالي: ما الحكم إذا حلف الزوج على زوجته وقال لها علي الطلاق بالثلاثة، ما أنت رايحة عند أحد من صحباتك تاني، هل هناك كفارة حتى أتمكن من زيارة الأصدقاء والصديقات مرة أخرى، وجزاكم الله خير شيخ الكريم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قول الرجل علي الطلاق، هذه ليست من الألفاظ الصريحة في التطليق، إنما هي من ألفاظ الكنايات التي تحتمل معنى الطلاق ومعنى غيره، وبالتالي الفيصل في هذه الكلمة أو في هذا اليمين هو نية الحالف. فإذا قال الحالف أنا أقصد بها الطلاق، يقع بها الطلاق بالفعل إن خالفت الزوجة ما حلف عليه الزوج. أما إن قال أنا لم أقصد الطلاق، إنما قصدت أن أخوف الزوجة وأن أردعها، ففي هذه الحالة لا يقع به الطلاق، لكن إن خالفت الزوجة وأوقعت اليمين فيؤمر حينئذ هذا الزوج بأمرين: الأمر الأول التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح، لأنه أتى كبيرة من الكبائر وهي الحلف بغير الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأمر الثاني ستكون عليه كفارة اليمين، إما إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، وإما أن يصوم 3 أيام والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي الكريم، يقول أخي الكريم أستاذ أحمد، أنا سمعت في قناة كذا برنامج فتاوى كذا، كان المذيع مستضيف شيخ من الأزهر، وقال الشيخ في فتاويه إن الفوائد اللي بتاخدها الناس من البنوك الإسلامية ليست ربا، وكذلك أيضا أجاز مشاهدة المسلسلات الدينية مثل مسلسل الإمام الشعراوي، وأجاز أيضا بسماع الأغاني حتى لو بموسيقى إذا كانت كلمات الأغاني ليس بها حرام كالعشق والحب. يعني فهذه الفتوى هل هي صحيحة أم لا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
إن كان الشيخ أباح فوائد أو أرباح وعوائد البنوك الإسلامية فإن هذا شيء طيب ونحن نوافقه على ذلك، بل ونفتي به في العادة. أما القول بإباحة المسلسلات الدينية المعروفة على الرغم مما فيها من اختلاط الرجال بالنساء والنساء المتبرجات، وكذلك الموسيقى التصويرية التي يسمونها، وغير ذلك من المغالطات الثقافية، المغالطات التاريخية التي عادة ما تكون في هذه المسلسلات، فمشاهدة هذه لا يقول عاقل بجوازها أبدا، إنما هي حرام لما اشتملت عليه من المحرمات كالنساء والتبرج والاختلاط والموسيقى، وأيضا خطأ كبير لما اشتملت عليه من المغالطات التاريخية في العادة كالمسلسلات المعروفة التي سبق أن عرضت على التلفزيونات وشاهدها ملايين من الناس كمسلسل نبي الله يوسف ومسلسل الإمام الحسين وغيره.
ده مسلسل نبي الله يوسف، هذا المسلسل الإيراني فيه من المغالطات والأخطاء والأكاذيب على أنبياء الله سيدنا يعقوب
بالضبط،
وحتى على سيدنا جبريل.
نعم، لا يقول عاقل أبدا بمشروعية مشاهدة هذه المسلسلات ولا تلك الأفلام، بل وأنا أقول للمسلم، هل يعني بقي عند المسلم وقت أو جهد أو طاقة من يوم عمله ومن يوم عبادته حتى يضيع بقية هذا الوقت أمام المسلسلات والأفلام وهو يعلم أن وقته سيسأل عنه مرتين بين يدي الله عز وجل، فلن تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه تبارك وتعالى إلا ويسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ويقول في خطأ في السؤال ان البنوك غير الإسلامية، يعني ما يقول الشيخ أفتى بجواز فوائد البنوك غير البنوك غير الإسلامية.
كنت أظن هذا بالفعل ولكني جاوبت على أساس منطوق السؤال وقلنا نحن نوافقه على هذا، وبالتالي إن كان أباح فوائد البنوك الغير إسلامية فإن البنوك الغير إسلامية نفسها تعترف أن معاملاتها ربوية بدليل أنها أنشأت فروعا للمعاملات الإسلامية، وهذا إقرار منها بأن المعاملات في الفروع الأخرى غير إسلامية، وبالتالي للأسف الشديد كذبت البنوك الشيوخ من غير قصد منها ومن غير استيعاب منهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني استلفت انتباهي منذ أيام، كنت أتصفح بعض المواقع، يعني وجدت نظام، يعني شركة تبيع مثلا سيارة أو بعض المنتجات تقول بالنظام الاقتصادي، بالنظام مش عارف إيه، وبالنظام الإسلامي. يعني الشيء يعني هو عندي نظام غير إسلامي وعندي نظام إسلامي.
نعم،
هو يشهد على نفسه
يا أخي. الاقتصاديون ورجال البنوك صرحاء مع أنفسهم، وهم يقولون نعم معاملاتنا ليست على المعاملات الشرعية، بدليل أن معظم هذه البنوك محاولة منها لاستجلاب مزيد من المستثمرين والمودعين أنشأت فروعا لمعاملات إسلامية كما سبق ذكره، والله أعلم،
وصلى الله
عليه وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا هل البكاء على المتوفى بصوت يعتبر من النياحة؟ وهل في عدم بكائنا على المتوفى دليل على يعني عدم أو الدليل على نسيانه لقسوة في قلوبنا، أم أنه بطول المدة القلب يسكن ويحدث له يعني يسلب القلب ويطمئن؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، البكاء على الميت شيء والنياحة على الميت شيء آخر. البكاء هو البكاء المعروف الذي تسيل فيه الدموع إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا إن لله وإن إليه راجعون. هكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام أن دمعت عيناه لما مات إبراهيم ولده عليه رضوان الله تبارك وتعالى. أما النياحة فالنياحة منهي عنها، وهي الصياح والصويت والصراخ والكلمات التي فيها ضجر وعدم رضا واحتساب لقدر الله لقضاء الله وقدره، وهذا ممنوع ومحرم، وهي من الكبائر ثلاث من أمر الجاهلية، منها النياحة ما زالت في الأمة، نسأل الله العفو والعافية. وطبيعي أن الإنسان بطبعه بعد مرور الوقت ينسى، وما سمي الإنسان إنسانا إلا بكثرة نسيانه، وربما مع النسيان يكون هناك نوع من السكون في القلب والرضا والاحتساب بقضاء الله وقدره، أو بمعنى آخر الاستسلام للأمر الواقع واستيعاب موت الميت وأنه قدر لا يفر منه أحد، وبالتالي لا ينبغي أن نعطل حياتنا لموت فلان أو لموت فلانة، لأن أجل الله آت وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ الكريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز جمع السنن الرواتب؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام،
يعني جمع السنن والرواتب التي تكون ملحقة أو سابقة للأوقات الخمسة المعروفة، بمعنى أن نصلي السنن القبلية والبعدية كلها مجموعة في وقت واحد، هذا عمل لا يشرع، لأن هذه السنن سواء كانت من السنن المؤكدة أو كانت من السنن غير المؤكدة فإنما هي ملتحقة بالأوقات الخمسة، فهناك سنة قبلية للظهر وسنة بعدية للظهر، وهناك سنة قبلية لصلاة الفجر، وهناك سنة قبلية لصلاة العشاء أو لصلاة المغرب، وهكذا هذه السنن القبلية والسنن البعدية لا يجوز أن تجمع حتى تصلى في وقت واحد، لأنها أصلا ما شرعت إلا مرتبطة بهذه الأوقات. لكن هل يمكن قضاؤها إذا فاتت لعذر من الأعذار؟ نعم يمكن قضاؤها إذا فاتت من الإنسان بسبب عذر من الأعذار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى السنة البعدية للظهر بعد صلاة العصر في بيت أم سلمة رضي الله عنها، وقال ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر شغلني عنها الناس فصليتها. وبالتالي قضاء النوافل يجوز إذا تركت بعذر، أما جمعها عمدا مع سبق الإصرار فإن هذا عمل لا يشرع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم أن يبني أخ مسجدا وسط أرض أخيه التي تجاوره وقد استأمنه أخوه عليها في غيابه ودون علمه ودون رضاه؟ ما حكم الصلاة في هذا المسجد، وهل تجوز إزالته شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن هذا العمل الذي قام به هذا الأخ عمل مشين، فإنما قد بنى المسجد على أرض مغتصبة أو أرض مغصوبة كما يقول أهل العلم، وفي هذه الحالة يجوز إزالة، يجوز للمالك أن يزيل هذا المسجد. نعم يجوز للمالك أن يزيل هذا المسجد، لأنه بني على ملكه من غير إذنه ولا رضاه ولا علمه، وبالتالي يجوز له إزالة هذا المسجد متى شاء. أما عن حكم الصلاة في هذا المسجد، فالناس من أهل العلم اختلفوا في الصلاة في الأرض المغصوبة، فمنهم من أبطل الصلاة في الأرض المغصوبة حتما، كما ذهب إلى ذلك بعض الحنابلة وبعض أهل الظاهر، والجمهور من الفقهاء يقولون الصلاة صحيحة مع الحرمة، فالصلاة حينئذ في هذا المسجد ستكون صحيحة مع الحرمة، أي مع حرمة أن الصلاة وقعت في مسجد بني على أرض مغصوبة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال أنا مش فاهمه لكن لعل مكتوب خطأ لكن هقرأه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أنا متزوج من مطلقة وزوجتي لم تعرف وزوجها لم يعرف بزواجها مع العلم أنه يعيش معها في شقتها لأن أولاده معه في نفس الشقة وأولاده يعرفون بالزواج، فهل عليه من وزر في عدم معرفة زوجتي، وهل علي وزر من جلوس طليقها معها وهي والأبناء في شقتها؟ معرفش زي بنطلقها وعايش معها في نفس الشقة وهي متجوزة دون علم الطليق أو مطلقها. نعم شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
إن كانت هذه المرأة انتهت عدتها من الطلاق فالزواج حينئذ إذا وقع على يد الولي والشهود سيكون زواجا صحيحا، لأنه لا يشترط في صحة الزواج أن يعلم مطلقها أو لا يعلم، ولا يشترط في صحة زواج الرجل منها علم زوجته من عدمه، إنما إذا كان الزواج تم بعد انتهاء العدة وعلى يد الولي والشهود فالزواج صحيح. وبقي هناك الخطأ الآخر، ألا وهو بقاء هذه المرأة التي أصبحت الآن في عصمة زوج آخر مع رجل أجنبي عنها في شقة واحدة. كيف يتسنى لهذا الزوج أن يرضى بهذا الواقع ويترك زوجته تبيت؟ طبعا أن يترك زوجته تقيم وتبيت في شقة واحدة مع رجل صار أجنبيا عنها بكل المقاييس حتى لو كان بينهما أبناء. لا شك أن هذا زوج آثم في أن يترك الزوجة بهذه الصورة، وهي أيضا الزوجة أيضا آثمة أن تبقى مع هذا الطليق الذي هو أجنبي عنها بكل مقاييس بهذه الصورة، فهذه خلوة محرمة وهي مظنة وقوع الفساد والإفساد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي مشكلة شيخي، لدي مشكلة في الانتظام في الصلاة ولا أستطيع المواظبة عليها ولا أعلم ماذا أفعل، ولكن أشعر بأن هناك شيء يعني يبعدني عن الصلاة مع أني أتمنى الصلاة. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
لا شك أن شعور هذا السائل بأن شيئا يمنعه من الصلاة أو يباعد بينه وبينها هذا شعور حقيقي، لأن نفسه أمارة بالسوء وهي التي تبعده عن الصلاة والانتظام فيها، ولأنه مستسلم لشيطانه ووسواسه وهو أيضا يصرفه عن الصلاة ويباعد بينه وبينها. فعلى هذا الشاب السائل أن ينتفض في ثورة حقيقية على نفسه، وأن يجعل هذه النفس ليست النفس الأمارة بالسوء، وأن لا يستسلم للشيطان ولوسواس الشيطان ولتزيين الشيطان له هذا الباطل بترك الانتظام في الصلوات المكتوبة المفروضة، وهو يعلم علم اليقين أن الله أمرنا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وهو يعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فليحاول جاهدا أن يجاهد نفسه وأن لا يستسلم لشيطانه، وأن يستبدل صحبة السوء التي تلهيه وتشغله عن الصلاة بصحبة طيبة تعينه على الصلاة وتذكره بها وتأخذ بيده إليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفع بكم الأمة، أمين يا رب العالمين، وفيكم بارك رب العالمين. السؤال، كيف أرد على من يسب العلماء ويبدعهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، والله إن كان لك سبيلا لدعوتهم ونصحهم وتذكرتهم فافعل، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إنما الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا كان لك سبيل إلى دعوتهم وتذكيرهم ونصحهم ليرتدعوا عما يرتكبوه من فظائع وفضائح وكبائر في حق العلماء والوعاظ والدعاء فإنه يجب عليك ذلك. ولحوم العلماء مسمومة.
قلت هذه
العبارة. وما طعن فيهم طاعن إلا وقد هتك الله سره.
قلت هذه العبارة شيخي الكريم لأحد الناس. لحوم العلماء مسمومة. فقال وأين العلماء؟ يعني هو تمادى معي. يعني طب هو أقرها ولكن هو فين العلماء اللي لحومه مسمومة؟
ما يا أخي الحبيب يعني معذرة سامحني. هذا رجل طمس الله على قلبه فلم يعد يرى نورا بين يديه. لأن العلماء هم منارات الله تبارك وتعالى في الأرض وهم دلائله وحججه على خلقه. فإذا كان قلبه قد أغلق دونه إلى هذا الحد فهذا يعني لا تضيع وقتك معه.
نعم.
إنما يمكنك أن تدعو له في الخفاء بينك وبين الله أن يرده الله عز وجل سالما غانما وأن يبص الله في قلبه النور وأن يصلح حاله وأن يهديه.
أمين.
إنما هذه هذا الأمر البشع الشنيع الذي وقع فيه أبناء بعض هذا الجيل من الخوض في أعراض العلماء إنما مآله إلى سوء ومآلهم إلى فتنة. فما وقع فيهم واقع ولا طعن فيهم طاعن إلا وقد هتك الله ستره إن عاجلا وإن آجلا. وليس بمثل هذا الخلق الرديء خلق الطعن في العلماء والدعاة والوعاظ وسوء الظن بهم ليس بمثل هذا يكون الطريق إلى التمكين وإلى نصرة الله تبارك وتعالى وإلى دولة الخلافة التي يزعمون أو ينتظرون. ليس هذا هو الطريق إلى دولة الخلافة ولا إلى النصرة والتمكين. بالعكس أنت تباعد بينك وبين نصر الله عز وجل وتمكينه بدل السنة 1000 سنة.
نسأل الله العافية.
نعم نسأل الله العفو والعافية.
آمين.
ونسأله تعالى أن يردنا ويردنا إلى ديننا ردا جميلا.
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا أذكر أننا لن نتمكن من أن نتواصل معكم عبر التواصل الهاتفي في هذه الأيام أن هناك مشكلة، ولكن إن شاء الله تعالى نتواصل معكم عبر صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك أيام قلائل إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل ألا تطول هذه المدة لبعض الإصلاحات. نعم شيخي الكريم، لدي صديق أختنا تسأل وتقول أو لديه مبلغ من المال في البنك مودع بشهادة لمدة 3 سنوات ويتقاضى فائدة 15%، هل يجوز له فك هذه الوديعة وسحب المال وإدخاله في مشروع بنفس فائدة البنك مع أحد الأشخاص؟ رجاء سرعة الإجابة وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نحن نهيب بالأخ الكريم صاحب الشهادة أن يبادر بسحب قيمة الشهادة من البنك وأن يستثمرها في هذا العمل مع صديقه الآخر. وأما نسبة الفوائد التي يتقاضاها فإن الأفضل فيها حتى تبرأ ذمته أمام الله تبارك وتعالى أن يضعها في أي مصلحة عامة من مصالح المسلمين، كأن يتبرع بها للجمعيات الخيرية أو للفقراء أو للمساكين، لأن الله تبارك وتعالى يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طب شيخ الكريم في سؤال، هو هيسحب الوديعة وهيضع هذا المال مع شخص يأخذ نفس النسبة اللي نسبة ما كان يأخذه من البنك اللي هو 15%،
يأخذ أرباح يعني.
يأخذ أرباح نعم. فهل بهذه الطريقة تكون تجارة أم ماذا يفعل حتى يكون المال حلالا؟
نعم. يضع قيمة الشهادة مع صديقه في الاستثمار المتاح بين أيديهم، وننظر كم قيمة هذه الشهادة بالنسبة لرأس المال الآخر. فأنا شريك مع صديقي، هل يا ترى بنصف المال يعني ب50% من المشروع، ولا ب25، ولا بأكثر ولا بأقل؟ حسب نسبة مشاركتي في رأس المال تكون نسبة استحقاقي في الأرباح، وتكون أيضا نسبة ما علي من غرم عند الخسارة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حججت ولم أحرم من الميقات، فقمت بإطعام 6 مساكين، فخفت أن يكون هذا غير كاف للكفارة، فصمت 3 أيام في الحج و7 لما رجعت، فهل حجي صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أنت أخي الكريم أخطأت حينما تركت الإحرام من الميقات، وأخطأت أيضا حينما أفتيت نفسك بنفسك فأطعمت 6 مساكين، وهذا ليس واقعا في هذه المسألة التي تسأل فيها. ثم بعد ذلك صمت 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك، وهذا أيضا ليس على ما وقعت فيه من خطأ، فكان الواجب عليك بعد وقوعك في الخطأ أن تسأل أهل العلم حتى يفتوك بما يجب عليك فورا. فإن الواجب عليك حين تركت الإحرام من الميقات أحد أمرين: إن كان أمامك فرصة أن تعود إلى الميقات مرة أخرى لتحرم منه فتعود إلى الميقات وتحرم منه وعفى الله عما سلف، لا عليك ولا لك. أما إذا تعذر عليك الرجوع إلى الميقات لإعادة الإحرام من الميقات، ففي هذه الحالة عليك أن تذبح شاة في الحرم وأن تقسمها على فقراء الحرم. فربما يقول قائل: طيب إذا لم يستطع أن يذبح شاة، ففي هذه الحالة عند عدم القدرة والاستطاعة لا يسقط الواجب، لأن هناك بدل آخر. فإن بعض أهل العلم يقولون: إن عجز عن ذبح الهدي في الحرم فعليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وهي الكفارة التي جعلها الله للمتمتع الذي لا يستطيع أن يقدم هديا، ففعله في النهاية صحيح وحجه في النهاية صحيح إن شاء الله عز وجل. وأما التفصيل السابق فإرادة مزيد من نصحه والفائدة له ولغيره من إخواننا وأخواتنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما حكم شخص يكلم فتاة في التليفون مع العلم أنه يعني ذو أخلاق عالية، ولكن هو كان يعني يعدها بالزواج وهو فعلا كان عاقد النية، ولكن الآن أصبح معقدا منها بدون سبب، فهل يتقدم إليها وبعد ذلك لو ما فهوش أو ما فهموش بعض يسيبها، ولا ما يتقدمش خالص مع انه كان يكلمها في الهاتف؟ افيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. غفر الله لنا ولهذا الشاب الذي وقع في هذا الخطأ، فهل يرضى هذا لأخته او يرضاه لأمه؟ الجواب قطعا لا يرضاه لا لأخته ولا لأمه ولا لابنته، فما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. فإنما هذه البنت أجنبية عنك، وهي عرض من أعراض المسلمين، لا يجوز لك أن تنتهكه بهذه الصورة، حتى ولو كنت قاصدا أن تتزوجها وأن تتقدم لخطبتها. أما والأمر قد وقع، فعليك التوبة والندم وكثرة الاستغفار والعمل الصالح والإقلاع عن هذا الذنب والعزم الأكيد على عدم العود إليه، والنصيحة ألا تتقدم لخطبتها ما دمت قد عقدت من ناحيتها، يعني عقدت نفسك من ناحيتها
نفسه يعني.
فهذا من شؤم المعصية الذي وقعت فيه، فتب إلى الله تبارك وتعالى ودع هذه البنت لحال سبيلها، ولا تفعل معها ولا مع غيرها ما فعلت، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليه. هذا ليس وعدا، هذا عبثا ولعبا بمشاعر البنت وتلاعبا بوجدانها وبقلبها، وهو يعلم علم اليقين أغلبهم من البداية أنه حال عزمه على النكاح لا يتقدم لخطبة هؤلاء، يمشي معها ويهاتفها ويتروح معها، فإذا أراد النكاح خطب غيرها، ويقول اللي مشيت معايا ربما تكون مشيت مع غيري، أو ربما فيما بعد تمشي مع غيري، فلا يأمنها أبدا. وأغلبهم على هذا الحال، فهم عابثون مضيعون لأعراض المسلمين أو منتهكون لها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أسألكم الدعاء لي ولجميع شباب المسلمين وجزاكم الله خيرا وربنا يصلح لنا حالك. فضل شيخنا.
نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال شبابنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله تعالى أن يرد شبابنا وبناتنا إلى دينهم ردا جميلا، وأن يحفظهم وأن يصونهم من كل عواقب السوء والفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي كريم، يقول أخونا الكريم: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الصدقة على زوج أختي المتوفى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
السلام.
يسأل هل يمكن أن يتصدق عن زوج أخته المتوفى؟ نعم يمكن، لا يشترط في أعمال البر التي تهدى إلى الأموات أن تكون من قريب أو من غريب، وإن كان الأفضل أن تكون من أوليائه من ورثته، لكن لو فعلها غريب فإنها تجزئ أيضا، لأنه قد ثبت هذا في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان منهم الأقارب ومنهم غير الأقارب قطعا، ومع ذلك فاستصيغ الدعاء منا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، على الرغم من أن أكثرهم ليسوا أقارب لنا ولا نحن أقارب لهم. وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي فلان دين فلان، فيصلي عليه النبي عليه صلوات الله وسلامه صلاة الجنازة بناء على ذلك، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فلان بحمل دين فلان ولم يكن بالضرورة قريبا له أو من أوليائه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا تسأل وتقول: توفي زوج أختي، هل يعتبر أن يكون زوجي محرما لها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أخت الزوجات وزوج الأخت كلاهما أجنبي عن الآخر.
صحيح.
فيعني من أين ستأتي المحرمية كما يقولون؟ هو أجنبي عنها وهي أجنبية عنها، وموت زوجها لا يعني أن زوج أختها صار محرما لها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الرائع، وجزانا وإياك أخي كريم. سؤال: هناك رجل له 9 أبناء، 7 رجال وبنتان، توفي في حياة الأب 5 من الأبناء الذكور كلهم متزوجون، وعنده أبناء، ثم قام الأب بتقسيم التركة في حياته وإعطاء الميت مثل الحي، فهل هذا صحيح؟ وللعلم أن الأب أيضا توفي عليه رحمة الله، وميراث أولاد الأبناء الذين توفي في حياة أبيهم، يعني ما ميراث الأبناء الذين توفي الآباء في حياة جدهم يعني.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه المسألة مدارها على توريث أبناء الأبناء أو أبناء البنات الذين ماتوا في عهد في حياة مورثهم، هذه تعرف بالوصية الواجبة، والوصية الواجبة في القانون المصري استخرج القول بالوجوب من مذهب ابن حزم عليه رحمة الله، أما جمهور الفقهاء فقد ذهبوا إلى أن الوصية لهؤلاء مستحبة وليست واجبة.
نعم.
لكن المشرع المصري أحسن حين اختار قول ابن حزم بالوجوب، لأننا لو قلنا بالاستحباب فلن يعطي الأعمام أبناء إخوانهم ولا أبناء ولن يعطي الأخوان أبناء أخواتهم أبدا، ولدب النزاع والشقاق والخصام والضغينة بين هؤلاء، فكيف تتصور حال أبناء يجلسون في البيت وأعمامهم أمام أعينهم مقتسمون الميراث، وكان أبوهم لو كان حيا له في هذا الميراث، وماذا تنتظر من وضع نفسي يكون عليه أبناء البنت التي ماتت في حياة أبيها، وأخوانهم وأخالاتهم يوزعون التركة فيما بينهم، وأمهم كما لو كانت بينهم لأخذت نصيبها. وبالتالي أحسن المشرع المصري أن أخذ القول بالوجوب من مذهب ابن حزم، وبالتالي أبناء هؤلاء الأبناء الذين ماتوا في حياة مورثهم والبنات التي ماتت أمهاتهم في أبناء في حياة مورثهم يأخذون نصيب أمهاتهم وآبائهم كما لو كانوا أحياء ما لم يزد عن الثلث بحكم الوصية الواجبة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شفاك الله وعافاك شيخ كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في قناة الندى، أمين يا رب العالمين، وفيكم بارك. أرجو أن تدعو لابنتي بالزوج الصالح.
نسأل الله عز وجل أن يرزق هذه الابنة الزوج الصالح وجميع بنات المسلمين، وأن يرزق أبناءنا وشبابنا الزوجة الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل ينفع أو يصح أن أصلي الوتر بعد أذان الفجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
الوتر محله إلى ما قبل صلاة الفجر، يعني إلى ما قبل أذان الفجر. فإن تمكن الإنسان من صلاته في وقته فإن الصلاة على وقتها أحب إلى الله عز وجل. أما إن فاته وتره فيجوز له قضاؤه حتى ولو كان بعد أذان الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ولم يبين نافلة ولا فريضة، فدل ذلك على العموم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الكريم يقول أنا تاجر أتعامل بالتقسيط ولي مبلغ مبالغ كبيرة، والبعض يتحايل حتى لا يدفع، ووصل بهم أحدهم أن يجعل زوجته تدعي علي بضربها وغير هذا يعني، وهذه الأقساط تم تأخيرها على إثر أو يعني أثر على تجارتي، فهل أخذ منه غرامات تأخير، يعني يضع غرامات تأخير لما حدث عليه من ضرر؟ شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
إن كان هناك تقاض بينكما، يعني دعوة قضائية بينكما بسبب عدم سداده للديون هو الذي تسبب فيها، ففي هذه الحالة يجوز أن يحمل صاحب المال الطرف الجاني ما أنفقه من تكلفة على المحامي وعلى القضية وغيرها. أما أن يفرض من البداية غرامات تأخير على الديون المتأخرة فإن هذا من الربا الصريح.
هو الغرامة هنا بعدما ظهر أو ظهرت النية الفاسدة من الآخر، أنه هو أخر فأثرت على هذا التأخير، أثر على تجارته، فله أن يعاقبه ويأخذ منه مال زائد عن حقه لهذا الضرر.
في حال التقاضي، في حال التقاضي إن كان هناك نفقات للمحامي ونفقات للقضية، أيوة أحمله نفقات المحامي ونفقات القضية لأنه هو السبب. أما إذا لم يكن ثمة تقاض، إنما هو مجرد مماطلة من المدين للدائن، فإنه لا يجوز للدائن في جميع الأحوال أن يفرض عليه غرامة تأخير، لأن هذا من الربا المحرم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفيكم بارك وفي شيوخنا الكرام وحفظ الله القناة. سؤالي من فضيلتكم، نعم، هل تحسب مال شراء مقبرة مناصفة مع زوجي وسأدفن فيها بإذن الله؟ طبعا أسأل الله أن يطيل أعماركم وأن يرزقنا وإياكم حسن العمل، أمين. وهي لي ولأولادي من أموال زكاة المال لي. نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
طبعا لا يجوز أن نضع أموال الزكاة في شراء مقبرة لنا.
نعم.
لا يجوز هذا.
سننتفع بها يوما.
لأننا في الحقيقة لم ندفع الزكاة. نحن دفعناها لأنفسنا. وبالتالي تبقى الزكاة دين لله عز وجل في أعناقنا. إنما هل يمكن أن نضع أموال الزكاة في مقبرة للصدقة، يعني مقبرة يدفن فيها من لا قبر له ولا مدفن له من المسلمين؟ ربما يجوز هذا، لأن هذا من باب إعطائها ومن باب إعطائها للفقراء وللمساكين، وهو وجه من أوجه الانتفاع بها. أما لأنفسنا فلا يجوز ولا يصح، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. يسأل أو تسأل عن كثرة رؤية الثعابين عفانا الله وإياكم في المنام. شيخي كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
يعني يمكن أن تكون هذه من أضغاث الأحلام، من الكوابيس المزعجات التي يخوف الشيطان بها الناس الذين أصلا في دماغهم ليل نهار حكاية الأسحار والأعمال والجن والعفاريت وإلى آخره. فتكون هذه من أحاديث النفس التي تترجم في النوم في صورة مثل هذه الكوابيس، وربما إن صحت تكون فتن وبلايا، يعني ربما يعني يقع فيها هذا الرائي أو هذه المرأة التي تراها، فعليها حينئذ أن تتقي الله عز وجل وأن تحسن علاقتها بربها عز وجل، وأن تحسن الاستعانة بالله تعالى، وأن تقيم فرائض الله تبارك وتعالى، وأن تحذر ممن يجب الحذر منهم أن يوقعوها في فتن أو في مشاكل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا تفسير أكل التمر في المنام شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله التمر من أحب الأطعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان غالبا يعيش عليه، يعيش على الأسودين التمر والماء كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها. ولذلك فسر بعض أهل العلم أكل التمر كما فسروا شرب اللبن، فسروا شرب اللبن بالعلم وفسروا أكل التمر بالعلم، فلعل الله عز وجل أن يفتح على الرائي بابا من أبواب العلم، كأن يكون يعني حافظا للقرآن الكريم أو دارسا له أو دارسا لبعض العلوم الشرعية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما حكم الأكل مع أخوات الزوج أو بالنقاب أو إخوة الزوج بقى، مش أخوات إخوة الزوج بالنقاب في نفس المكان، والجلوس والحديث معهم في وجود الزوج أو الحمى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
طبعا حضرتك تشرب شيخ كريم، شفاك الله عافاك، أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك وأن يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين، أمين يا رب العالمين. لا بأس، طهور،
الله يكرمك. نعم. أما الجلوس معهم في مكان واحد وهن منتقبات وبينهم المحرم اللي هو زوجها أو حماها، فإن هذا إن دعت إليه الحاجة لا بأس به، أما اعتياد ذلك فربما يكون سببا في مجلبة الفساد فيما بعد. والشريعة مبنية على قواعد، من هذه القواعد قاعدة سد الذرائع، فنحن نسد الثغرات إلى الشيطان، لأنه ينفذ من ثغرات ربما لا يتطلع إليها أحد. أما الأكل معهم على مائدة واحدة فإن هذا أمر فيه مزيد من الحرج والضيق، كيف تمتد الأيادي على ترابيزة واحدة أو على طبلية واحدة وهن جماعة من النساء وهم جماعة من الرجال؟ أعتقد سيكون الأمر فيه حرج شديد وضيق شديد، فلعلهم لو جعلوا مطعما للرجال ومأكلا للنساء لكان هذا خيرا وأفضل وأبقى، لأنه ليس هناك ثمة ضرورة ولا داع لهذا الأمر أصلا، لئلا يكون فيما بعد سببا ومجلبة للشيطان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخ كريم،
بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم.
سلامتك ألف سلامة، أمين يا رب العالمين. امرأة حاولت الإجهاض ولم يتم الإجهاض فأخذت تتابع مع الطبيب، يعني خلاص هي حاولت والحمد لله ربنا أكرمها وما حصلش الحمد لله إجهاض، لكن بعد ذلك نزل بعد ذلك الحمل، فهل عليها كفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذا راجع للتقرير الطبي الذي تقرره طبيبتان مختصتان، فإن قررتا الطبيبتان المختصتان بالنساء أن هذا الجنين أو هذا الحمل الذي سقط بعد شوية من آثار المحاولة السابقة للإجهاض التي قامت بها المرأة، ففي هذه الحالة عليها التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح. وإن كان هذا الحمل تعدى 4 أشهر، يعني نفخت فيه الروح وبان فيه خلق الإنسان، فعليها حينئذ الكفارة، وهي أن تصوم 2 شهرين متتابعين أو أن تطعم 60 مسكينا. أما إذا كان الإسقاط حصل دون تأثر بالمحاولة السابقة للإجهاض فلا شيء عليها حينئذ، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شفاك الله عافاك شيخ كريم، يبدو الإرهاق والتعب على حضرتك. أنا هذا السؤال فرق التراويح وصلاة القيام في رمضان، بارك الله فيكم، شفاك الله عافاك شيخ كريم.
إيه صلاة التراويح والقيام؟
يعني هي تريد أن تعرف الفرق بين صلاة التراويح وصلاة قيام الليل.
نعم.
يعني التراويح في رمضان وقيام الليل هل هناك فرق بينهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأصل أنها صلاة الليل، كل ما وقع من نافلة بعد العشاء حتى الفجر يشملها الاسم العام وهو قيام الليل. في رمضان سماها بعض السلف التراويح، وبعضهم يسمي الجزء الأخير من الصلاة الذي يقع في الثلث الآخر من الليل بالتهجد. فيمكن أن يقال اسم العام لها صلاة الليل، ما وقع منها في أوله يسمى التراويح، وما وقع منها في آخره يسمى التهجد، وكلها صلاة نافلة وكلها لله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الكريم فضيل شيخ شعبان درويش، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك وأن يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وأن ينفعنا بعلمكم، أمين يا رب العالمين، وبعلم مشايخنا جميعا. مشاهدينا الكرام والمشاهدات الكريمات، طبعا أنا أعتذر عن عدم استقبال أي اتصال بأن بأمس واليوم، وربما يستمر هذا لبضعة أيام، أسأل الله عز وجل التيسير، لكن أسعد بتواصلكم على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر